نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونشكره ونرجع له الفضل ونذكره ونصلي على خيرة خلقه محمد وآله وصحبه وبعد. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، في حلقة نتواصل فيها مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. باسمكم جميعا أيها الإخوة والأخوات ورحبوا به، حياكم الله شيخ أحمد.
حياكم الله، بارك الله فيكم.
شيخنا المبارك، تحدثتم في حلقة سابقة حول هجر المسلم للقرآن الكريم، لعلنا في هذه الحلقة نركز الحديث حول المقصود بهجر القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، من التصفح لأنواع الهجر وجدنا أن هناك قسما يتعلق بمن هجر القرآن، بمعنى أنه كفر به ولم يؤمن به، مثل المنافقين والكفار، فهؤلاء هجروا القرآن بالمعنى الأعم. وهناك قسم لمن آمن بهذا القرآن وعلم أنه من الله سبحانه وتعالى، ولكن هجره بأنواع كثيرة، قد يكون بنوع وقد يكون بنوعين وهكذا. ولكننا في حديثنا عن المقصود بالهجران سنختصر في ذلك كثيرا، فنقول الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وما ذكره بعض أهل العلم في هذا الشأن استخراجا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نستطيع أن نقول إن هجر القرآن يعني الأمور الآتية: أولا، ترك الإيمان به وعدم الالتفات إليه كلية، وهذا هو شأن الكفار والمنافقين، فهؤلاء من أول وهلة لم يؤمنوا بهذا القرآن، وإنما تعلقوا بغيره من الكتب أو غيره من الأديان أو كذا، أو يكونون أيضا من عباد الأوثان إلى آخره. الثاني، الغول السيء في القرآن والزعم الباطل بأنه سحر أو شعر أو أساطير أو أساطير الأولين، وهذا القول القبيح في حق القرآن من الاستهزاء به. ولذلك أن من لم يؤمن بهذا الإيمان لم يكف لسانه عن هذا القرآن، بل رد عليه، لأن الناس يريدون ردا منه، فرد بأن هذا القرآن سحر أو شعر أو باطيل، وهذا أيضا من الاستهزاء بالقرآن الكريم كما هو مسطر في موضعه. ثالثا، الإعراض والبعد عن القرآن وعدم سماعه ورفع الأصوات بالهذيان إذا قرئ لئلا يسمع، وهذا نوع من التغبيش على القرآن الكريم، ونوع من الصد عن القرآن الكريم، لأن المشركين لما علموا أن فيه شيئا يغزو القلوب إذا سمعه الناس، أمروا الناس أو أرشدوهم إلى أنهم لا بد أن يلغوا في هذا القرآن، بمعنى أن يقولوا أقوالا من هنا ومن هناك حتى لا يسمع الناس هذا القرآن فيتعظون بما فيه أو بعض ما فيه. هذا نوع أيضا من الصد عن كتاب الله سبحانه وتعالى، بل عن شرعه المطهر. الرابع، ترك العمل به وعدم امتثال أوامره وعدم اجتناب زواجره. نحن نعرف أن القرآن الكريم والسنة النبوية فيها أوامر وفيها نواهي، والأوامر يجب على المسلم أن يأتي بها، ويجب والنواهي يجب عليها أن يتركها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يكن الإنسان يعمل بهذه الأوامر ويترك هذه النواهي فإنه في جانب كبير من العزلة عن القرآن الكريم. 5، ترك تحكيمه والاحتكام إليه. الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين بأن إذا جاء أمر الله عز وجل في القرآن الكريم أو السنة النبوية التي هي تعتبر وحيا، فيجب عليهم أن يحتكموا إلى كتاب الله ويحتكموا إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الناس من لا يحتكم إلى كتاب الله ولا إلى سنة رسول الله، ولكنه لا يجاهر بذلك بل يتخذ التأويل والصد عن سبيل الله بالأقوال الشاذة ليخرج من هذا الدليل أو من ذاك، وهذا يصب في المصب الأول، بل هو أنكى وأكثر إجراما، لأن أولئك تركوا القرآن مع معرفتهم لدلالته، وهذا مع معرفته لدلالته الصحيحة اتخذ دلالة أخرى مجانبة له ومجانبة ومجانبة له، نسأل الله العافية. 6، ترك تدبره وتفهمه. كثير منا يقرأ القرآن وبخاصة في المواسم مثل القرآن الكريم، فإنه يقرأه بسرعة بدون تدبر وتفهم، وهذا شيء لا يليق بمن يقرأ القرآن الكريم وبخاصة في هذه المواسم. فإن القرآن الكريم إنما أنزل كتاب هداية وكتاب بيان وكتاب شفاء، فيجب أن يقرأ ومع القراءة أن يتدبر وأن يعرف فهمه حتى يمتثل الإنسان لذلك، لأنه إذا لم يتدبر وإذا لم يفهم كيف يستفيد؟ لا يمكن أن يستفيد من ذلك إلا إذا عرف دلالة الآية أو دلالة الآيات على موضوع من الموضوعات. وبعض السلف كان يقرأ القرآن ويعرف أن هذه الآية متفقة مع الآية تلك وهكذا. أما نحن فكما قلت لكم فينبغي أن نعدل هذه العادة، فإن تعديلها أمر لا بد منه. 7، ترك تلاوته وحفظه أو نسيانه بعد حفظه. فيه ناس من المسلمين ومن شبابنا من الله عليهم بحفظ هذا القرآن أو حفظ بعضه، فبعد أن يحفظوها ويحفظوا بعضه يتركوها وينسوه، نسأل الله السلامة. 8، ترك الاستشفاء والتداوي به. الناس الآن يتركون التداوي بالقرآن وبالأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويذهبون إلى السحرة والمشعوذين ليداوهم بهذا السحر أو بتلك الطلمسة، وهذا كفر والعياذ بالله لمن يأتيه يعتقد فيه، فاتقوا الله في أنفسكم. 9 والأخير، الحرج الذي في الصدور منه. تجد الإنسان إذا جانب القرآن الكريم لا تجد أن لديه راحة من هذا الانزلاق أو من هذه المجانبة، تجد أنه يرى أن القرآن الكريم يرد عليه في كل ساعة، فإذا قرأه رد عليه، فيعرف أنه مخالف لهذا القرآن وإن كابر وإن ركب رأسه، فإنه يعرف أن هذه الآيات رد عليه ويكون في صدره حرج من ذلك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذه المستمعة بعثت بسؤالين. سؤالها الأول تسأل عن حكم التجمل للزوج بلبس العدسات.
الجواب: العدسات تلبس لعدة أغراض، وأشهر الأغراض أمران. الأمر الأول أن تلبسها المرأة لحاجتها إليها كضعف في نظرها أو لوجود حول أو نحو ذلك، فهذه تقدر الحاجة التي هي فيها بقدرها ولا غبار على ذلك لأنها في حاجة إليها. وأما النوع الثاني فهي التي تلبسها للتجمل، وبخاصة إذا كانت لزوجها، فإن الأمر إذا كان للزوج فإنه يجوز ذلك، لكن بعض العدسات تكون غالية، فهذا ربما دخل في الإسراف، وربما أيضا دخل في التدليش والغش، لأن الرجل إذا أراد أن يرى البنت من أجل أن يخطبها وكذا، فعمل على عيونها من هذه العدسات وغش أو دلس عليه بمنظر غير المنظر الذي هي عليه، فإن ذلك يعتبر غشا وتدليسا، والغش والتدليس حرام، والله أعلم.
نعم، أيضا في سؤالها الآخر فضيلة الشيخ تسأل عن وقت انتهاء وقت صلاة المغرب.
الجواب أن وقت المغرب ينتهي عند غروب الشفق الأحمر، ويقدر بالساعات من ساعة وعشر دقائق أو نحوها إلى ساعة وخمسة عشر دقيقة أو نحوها، لأن الوقت يختلف باختلاف الفصول، هذا إذا كان في البلاد العربية. أما إذا كان في البلاد التي يطول فيها الليل كثيرا أو يطول فيها النهار كثيرا، فقد صدرت فتاوي وصدرت قرارات من المجامع العلمية، وصار عندهم جداول تبين لهم متى يدخل هذا الوقت ومتى يخرج، فينبغي للإنسان هناك أن يكون على علم واطلاع بهذه الجداول، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم. هذا المستمع أبو خالد من أبها يقول: ما حكم صلاة المسافر قبل دخول الوقت؟
الجواب: لا يجوز تقديم الصلاة قبل وقتها إلا في حالة واحدة، وهي جمع التقديم في السفر، لقول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وهناك قاعدة: إن العبادة لا تقدم على وقتها، فإن قدمت على وقتها فهي غير مقبولة من المكلف. هذه هي القاعدة، إلا فيما استثني، وما استثني يكون بدليل. إذا جاء الدليل واستثنى من هذه القاعدة أو من ذاك العموم شيئا فإنه يستثنى، أو قيد ما أطلق فإنه يستثنى. أما إذا لم يكن كذلك فالإنسان يمشي على القاعدة العامة. وهناك من قال إن الحديث أو أن الحديث الخاصة والحديث المقيدة تكون قواعد مستقلة بذاتها، وهذان منهجان معروفان عند أهل العلم، فينبغي لطالب العلم إذا أراد الاستزادة أن يذهب إلى هذه الكتب، فإنه حري بأن يستفيد من ذلك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا أحد المستمعين يسأل عن حكم التلفظ على العلماء بما لا يليق.
الجواب: أن هناك قسمين من الناس، قسم يغتاب الناس أجمعين أو يتكلم فيهم أجمعين، فإن تكلم فيهم بما هو فيهم فهي غيبة، وإن لم يكن فهو بهتان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه المشهور. هذا نوع من الناس وهم كثر، هداهم وهداني الله وإياهم. النوع الثاني: لا يتكلمون إلا في العلماء أو نحوهم، وهذه خصلة ذميمة، ويكون الذم أشد عندما تغتاب أو تسب هذا الإنسان من أجل ما معه من العلم وما معه من الاستقامة، فليس هناك ذم لشخصه، وإن كان الذم لشخصه عيبا لا يجوز، ولكن اشتد الذنب عندما يكون السب والغيبة له لما فيه من العلم ولما فيه من الاستقامة ولما فيه من التذكير ولما فيه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه هي المصيبة العظمى إذا ابتليت بها المجتمعات الإسلامية. لا عد يوجد هناك من يوثق به بعد هذا السب أو ذاك الشتم، لأن الناس في هذه الحالة لا يثقون بأحد، فيجب والحالة هذه أن يكف الناس عن السب وعن التخطئة، وإذا كان هناك خطأ فالخطأ موجود وليس هناك أحد معصوم إلا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الشيخ قد أخطأ أو هكذا تعتقد، فإن عليك أن تأتي إليه وأن تكلمه، أو أن تكلمه بواسطة الهاتف أو بواسطة الجوال وتقول له أنا فلان بن فلان وسمعتك تقول كذا. هناك احتمالات، ربما أنك فهمت خطأ، ربما أنه نقل إليك الخطأ، ربما أن هذا الشيخ عاد الكلام مرة ثانية فحسبت أنه أخطأ. هذه كلها احتمالات يقع فيها كثير من العلماء. فاتقوا الله أيها الناس، اتقوا في الله في أنفسكم، واتقوا الله في علمائكم، واتقوا الله أيضا إن لم يكن في أبناء جنسكم. هذا لا يجوز بنص القرآن وبنص السنة النبوية، لا يجوز في الناس كلهم ولا يجوز في العلماء بالدرجة الأولى، بل قلنا إنه أشد وأعظم إثما، والله سبحانه وتعالى يطهر ألسنتنا وقلوبنا من ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا محمد من الرياض يقول: أنا عندي ذنوب لا يعلمها إلا الله، ولم أكن أصلي ولا صمت رمضان قط، والآن أريد الرجوع، فكيف أكفر عن ذنوبي؟ أفيدوني.
الجواب يا أخي السائل، ينبغي أن تقول أنا رجعت إلى ديني. ما تقول أنا أريد أن أرجع. فإذا كنت تريد أن ترجع ولا زال الشيطان يركض بك في عماياتك فإن هذا شيء خطير. لكن إذا أردت بكلامك أنك رجعت فنحن نهنئك بذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولك الثبات. والجواب: التوبة تكفي والحمد لله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تجب ما قبلها، ولقوله: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. هذا الحديث التائب من الذنب أخرجه ابن ماجه والطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رفعه بهذا، ورجاله ثقات ودرجته حسن. التائب من الذنب كما لا ذنب له. أما قوله التوبة تجب ما قبلها، فخلاصته أنه حديث صحيح رواه الأئمة وقالوا بأن هذا الحديث صحيح، نص على ذلك ابن باز وغيره من العلماء. وهذا هو معنى قول النبي، قول الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأجمع العلماء على أن هذه الآية الكريمة في التائبين، وأن من تاب إلى الله من شركه وكفره تاب الله عليه، وهكذا من جميع المعاصي فليس عليك يا أخي قضاء للصلاة الفائتة التي تركتها ولا للصوم، والحمد لله قد عفى الله عن ذلك بتوبتك، وعليك بالجد والاجتهاد في طاعة ربك والإكثار من العمل الصالح. والله يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هذا، وأسأل الله مرة أخرى لي ولك الثبات، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. ونختم بهذا السؤال، يقول السائل: أريد أن أشتري معدات وليس لدي مال يكفي، فعرضت على صاحبي أن يشتري هذه المعدات ويقسطها علي بسعر أكثر من سعرها الحقيقي بنسبة اتفقنا عليها مسبقا، فهل هذا جائز؟ وما هي الطريقة السليمة في ذلك؟
الجواب: الطريقة السليمة في ذلك، إذا اشترى صاحبك السلعة المذكورة وتملكها ثم باعها لك على أقساط بزيادة اتفقتما عليها، فلا مانع من ذلك بشرط ألا يكون الثمن قابلا للزيادة كلما تأخر المشتري في السداد، فإن ذلك ربا محرم. أما إذا لم تشتري السلعة أو لم تشترى السلعة وإنما أغرضك ثمنها ثم طلب منك السداد بزيادة فهذا لا يجوز لأنه ربا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. بهذه الإجابة نصل بكم مستمعين الكرام إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، أجاب فيها عن أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. أتوجه بالشكر أيضا لزميلي الأستاذ عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي قام بتسجيل هذه الحلقة، والشكر لكم أنتم مستمعين الكرام لطيب متابعتكم. ولا ننسى نذكركم بأرقام التواصل التي يمكنكم من خلالها أن تبعثوا بأسئلتكم واستفساراتكم. هاتف البرنامج والذي نستقبل عليه الرسائل النصية 0534 700 700، الرقم مرة أخرى 0534 700 700، أو على الفاكس 44255 43. إلى الملتقى بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم بن محمد الشايع، تنفيذ محمد بن سعيد الشمري.